نور لنا والشمس منكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مرة أخرى معكم أيها الإخوة المؤمنون، وتأملات في دعاء الافتتاح. وصلنا إلى هذه الفقرة من دعاء الافتتاح الشريف. قال صلوات الله وسلامه عليه: الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. أولا نقف عند قوله صلى الله عليه وعلى آبائه الطيبين الطاهرين: الفاشي في الخلق أمره. ما معنى كلمة الأمر في هذا الدعاء؟ تتذكرون أيها الإخوة الأعزاء أننا تعرضنا إلى مفردة الأمر قبل وقفات عديدة في دعاء الافتتاح، وقلنا أن مفردة الأمر لها معنيان. المعنى الأول أن تكون مقابل الخلق، وقلنا بأن مقابلة مفردة الأمر إلى الخلق هو أن الله تبارك وتعالى له نحوان من الإفاضة: إفاضة دفعية وإفاضة تقديرية تدريجية. وقلنا بأن الإفاضة التقديرية التدريجية تسمى خلق، والإفاضة الدفعية تسمى أمر. هذا هو المعنى الأول من معاني الأمر. المعنى الثاني من معاني الأمر هو التدبير. ما معنى التدبير؟ لاحظوا معي أيها الإخوة الأعزاء، قال الله تبارك وتعالى: ثم استوى على العرش يدبر الأمر. وقال تبارك وتعالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره. معنى الأمر لتجري في البحر بأمره يعني لتجري الفلك في البحر بتدبير الله تبارك وتعالى. هذا ثانيا. ثالثا يأتي معنى الأمر بمعنى الربوبية، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله مدبر العالمين، الحمد لله مدبر العالمين. ولهذا فالرب الربوبية يعني، والأمر والتدبير والمدبر تأتي في بعض الأحيان في الآيات المباركة بمعنى واحد، وهو المدبر لشؤون خلقه تبارك وتعالى. هنا يأتينا سؤال أيها الإخوة الأعزاء: ما هو معنى التدبير؟ ما هو معنى الأمر؟ الأمر بمعناه التدبيري، الأمر بمعنى المدبر. ما هو معناه؟ معنى التدبير هو ربط الأسباب بمسبباتها. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول بأن الله تبارك وتعالى: الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، يعني الله تبارك وتعالى كما أنه خلق السبب هو الذي خلق المسبب، ودبر السبب لينتج لنا المسبب. الله تبارك وتعالى كما أنه خلق النار هو الذي خلق الإحراق، وهو الذي دبر النار لتنتج لنا الإحراق. الله تبارك وتعالى كما أنه خلق الفلك لتجري في البحر بمن؟ بتدبير الله تبارك وتعالى، بأمر الله تبارك وتعالى، فإذا معنى الأمر يعني ربط الأسباب بمسبباتها، وإلا خرج كل شيء من كل شيء لولا أن الله تبارك وتعالى دبر هذا العالم التكويني بأحسن تدبير وربط الأسباب بمسبباتها. بعد قال صلوات الله وسلامه عليه: الظاهر بالكرم مجده. هنا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام يشير إلى ظاهرية الله تبارك وتعالى، أو كما يعبر عنه علماء الكلام بتجلي الله عز وجل. هناك قالوا إن لله تبارك وتعالى ثلاث مراتب للتجلي، تجلى الله تبارك وتعالى في ثلاث مراتب. المرتبة الأولى تجلي ذاته لذاته، يعني أن الله تبارك وتعالى تجلى في ذاته، ظهر في ذاته، يا من لا يعلم كيف هو إلا هو. التجلي الثاني لله تبارك وتعالى تجل الله عز وجل بأسمائه، ظهر الله تبارك وتعالى بأسمائه كالعلم والقدرة والحياة مثلا. النحو الثالث من أنحاء التجلي لله تبارك وتعالى هو تجليه بأفعاله. هناك تجلي بأسمائه، هنا تجلي بأفعال الله تبارك وتعالى. كيف؟ يعني أن الله عز وجل تجلى برزقه للمخلوقات، خلق فرزق فصدر منه فعل الرزق، أنبت الزرع فأثمر الزرع، صدر منه فعل الإثمار، صدر منه فعل الإحياء، صدر منه فعل الإماتة، صدر منه فعل الرزق، صدر منه فعل العطاء، وهكذا. يقول العلماء الكلام إن هذه التجليات الثلاث لله تبارك وتعالى قد جمعها الله تبارك وتعالى في آية النور، ولهذا قالوا إن آية النور تجمع تجليات الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل أراد أن يوضح الفكرة، فكرة تجليات الله عز وجل لمخلوقاته وأنحاء التجلي الإلهي عز وجل. فقال الله تبارك وتعالى في آية النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. هنا يقولون الله تبارك وتعالى ضرب مثال بإضاءة المصباح للنور بتجليات الله تبارك وتعالى. كيف؟ لاحظوا معي أيها الإخوة الأعزاء، النور بما هو نور هو قوة وتجلي في نفسه، هذا أولا. النور إذا تعلق بالمشكات والكوة في داخل المصباح هذا تجل ثان للنور، فالكوة والمشكات تضيء، هذه إضاءة ثانية، هذا تجل ثان. والمصباح إذا أنار ما حوله في الخارج هو تجل ثالث للنور. إذن النور كم تجلي له؟ ثلاث تجليات: تجلي النور في نفسه، وتجلي النور في المشكات، وتجلي النور في المصباح إذا أضاء لما يحيطه في الخارج. لذلك قال الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض، هذا التجلي الأول. مثل نوره كمشكات، هذا التجلي الثاني. كمشكات، النور في داخل المشكات والكوة، كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. إذن هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه حينما قال الظاهر بالكرم مجده يشير صلوات الله وسلامه عليه إلى التجلي الثالث، وهو التجلي بالفعل، لأننا قلنا أن الله عز وجل له ثلاث أنحاء من التجليات، ثلاث مراتب من التجليات: تجلي ذاته في ذاته، وتجلي ذاته بأسمائه، وتجلي ذاته بأفعاله. الظاهر بالكرم مجده، يعني تجلى الله تبارك وتعالى بأفعاله، فهو خلق ورزق، فهو خلق وأحيا، فهو خلق وأمات، فهو خلق وأعطى، وهكذا سبحانه وتعالى. بعد في مقطع في فقرة من هذا المقطع من الدعاء الشريف يقول صلوات الله وسلامه عليه: الذي لا تنقص خزائنه. لاحظوا معي ما هو معنى لفظ الخزائن. لفظ الخزائن ورد في أدعية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وورد أيضا في القرآن الكريم، مثلا قوله تبارك وتعالى: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فما هو معنى الخزائن؟ قالوا إن معنى الخزائن يأتي في احتمالين. الاحتمال الأول أن المقصود بالخزائن عناصر التأثير في الموجودات. شلون يعني عناصر التأثير في الموجودات؟ يعني أن الله تبارك وتعالى خلق الخلق، وحتى يضمن للخلق وجودهم في هذا العالم التكويني، جعل لهم عناصر لضمان الوجود، جعل لهم عناصر لضمان البقاء. الخزائن هي تلك العناصر التي تضمن للموجودات البقاء في العالم التكويني. مثلا الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وأرفد الإنسان بعناصر تضمن له البقاء في هذه الحياة، فالماء عنصر يضمن للإنسان بقاءه في هذه الدنيا، فالماء من الخزائن. النبات من الخزائن للإنسان، الحيوان من الخزائن للإنسان، الهواء من الخزائن للإنسان، الشمس وهكذا. كذلك نقول النبات حتى يكون موجودا في هذا العالم التكويني لابد له من ماذا؟ من أسباب تضمن له بقاءه في العالم التكويني. قد يقال بأن هذا هو معنى الخزائن، فالنبات يحتاج إلى التربة، التربة من الخزائن، التربة تحتاج إلى معادن لتكون منتجة، فالمعادن من الخزائن، التربة تحتاج إلى الماء، فالماء من الخزائن، وهكذا. التربة والنبات يحتاج إلى هواء، فالماء فالهواء من الخزائن، وهكذا. هذا هو الاحتمال الأول في المراد من الخزائن. الاحتمال الثاني أيها الإخوة الأعزاء، الاحتمال الثاني المراد من الخزائن هو الوجود الإجمالي للخلق. كيف يعني؟ يعني الله تبارك وتعالى خلق الخلق على نحوين: خلق مادي، ويسبق هذا الخلق مادي خلق إجمالي. يعني الخلق المادي، الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من هذه المادة، من طين. الإنسان لأنه مخلوق من مادة، المادة محدودة، فالإنسان لابد وأن يكون محدود بحدود المادة، فالإنسان عقله محدود، الإنسان قدرته محدودة، الإنسان طاقته محدودة، الإنسان علمه محدود، الإنسان حياته محدودة. لما؟ لأن الإنسان في هذه الخلقة خلقه الله تبارك وتعالى من مادة، والمادة محدودة، فلا بد وأن يكون الإنسان محدودا. لكن الله تبارك وتعالى قبل أن يخلق الإنسان في هذا العالم المادي للإنسان جذور في عالم قبل المادة وهو المسمى بالعالم ما وراء الطبيعة، ما وراء المادة، أو ما يسميه الفلاسفة بالوجود الإجمالي للإنسان. يعني أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان من غير مادة في عالم الأرواح أو ما أو في عالم الذر أو إلى آخره. فهذا عالم ما وراء الطبيعة، عالم ما وراء المادة ليس محدودا، فالإنسان في ذلك العالم ماذا؟ ليس محدود، لأنه لم يحد بحدود المادة. إذن ما معنى الخزائن؟ الخزائن هو ذلك العالم الذي خلق الله تبارك وتعالى فيه المخلوقات وهي بعد لم ترتبط بالمادة. العالم الذي ارتبط بالمادة هو عالم الخلق. لاحظوا الآية المباركة تقول وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. يعني وإن من شيء في عالم ما وراء المادة، عالم ما وراء الطبيعة، إلا وعندنا خزائنه، حتى في ذلك العالم عندنا خزائنه. هذه خزائن الله تبارك وتعالى تنزل بقدر معلوم، وما ننزله إلا بقدر معلوم، على وفق ما تحتويه وعلى وفق ما تسعه تلك المادة وما تقتضيه الحياة المادية. إذن هذا هو المعنى الثاني من معاني خزائن الله. ولهذا الإمام سلام الله عليه يقول الذي لا تنقص خزائنه. الله تبارك وتعالى كما أنه خلق الخلق المادي، هو خلق الخلق الذي ما وراء المادة، وحتى الخلق الذي هو ما وراء المادة وإن كان لم يحد بحدود المادة، إلا أن خزائن ذلك الخلق هو بيد الله تبارك وتعالى، وهو الذي يمده الله تبارك وتعالى بالعطاء من خزائنه جل وعلا. بعد يقول صلوات الله وسلامه عليه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. هنا لا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. لماذا؟ الله تبارك وتعالى كلما يعطي لا يزيده إلا جودا وكرما. ما هو السبب؟ نقول الله جل وعلا هو واجب الوجود، هو الوجود الذي يجب لذاته تبارك وتعالى. لأنه واجب الوجود يعني ماذا؟ يعني مطلق الوجود من جميع الحيثيات. ولأنه مطلق الوجود لا حد له، لأنه لو كان له حد سوف ينعدم بعد ذلك الحد، وسوف ينتفي أنه ماذا؟ مطلق الوجود. وإذا انتفى أنه مطلق الوجود ينتفي أنه واجب الوجود تبارك وتعالى. إذن الله لأنه واجب الوجود هو ماذا؟ هو مطلق الوجود. ولأنه مطلق الوجود لا حد له، لأنه لو كان له حد ماذا؟ لا انعدم بعد ذلك الحد. ولأنه لا حد له هو ماذا؟ هو مسبب الأسباب، هو علة العلل. هنا نصل إلى النتيجة، الله تبارك وتعالى غير محدود، فعطاء الله عز وجل يكون ماذا؟ غير محدود. لما؟ شنه السبب؟ للتناسب بين العلة والمعلول، كما قلنا في حلقات سابقة معكم أيها الإخوة الأعزاء. العلة متناسبة مع المعلول، إذا كانت العلة ضيقة المعلول ضيق، وإذا كانت العلة واسعة المعلول واسع، وإذا كانت العلة مطلقة فالمعلول يكون مطلقا. الله تبارك وتعالى هو مسبب الأسباب، وهو علة العلل، وهو مطلق لا حد له، وهو الذي أفاض علينا بالنعم. إذا نعم الله تبارك وتعالى مطلقة لا حد لها. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه الكريم وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لما لا يمكن لنا أن نحصي نعم الله؟ لأننا محدودين، نحن محدودين بحدود المادة كما قلنا، ونعم الله تبارك وتعالى غير محدودة. لما؟ لأن الله هو الذي يفيض هذه النعم وهو غير محدود، إذن نعمه غير محدودة، فنحن لا نستطيع أن نعد نعم الله تبارك وتعالى. ولهذا قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا تزيده كثرة العطاء، لأنه واجب الوجود، ولأنه لا حد له، تكون عطاءاته ماذا؟ إلا جودا وكرما، لا تنفذ عطاءاته أبدا تبارك وتعالى. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
آل طه أنتم نور لنا والشمس